إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، ما زلنا نواصل حديثنا بأن الجزاء من جنس العمل. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يسأل أصحابه من رأى منكم رؤيا، فيقص عليه ما شاء الله من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداء: إنه أتاني الليلة آتيا، فقالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما حتى أتينا على رجل مضطجع، ورجل قائم عليه بصخرة، فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، قال: فيضربه بالصخرة حتى يكلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيذهب ويتبع الحجر ثم يرجع وقد صح رأسه، فيفعل فيه مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما حتى أتينا على رجل ملقي لقفاه، ورجل قائم عليه بكلوب من حديد. قال: فيأتي أحد شقين فيشرشر شدقه إلى قفاه، أو يأتي أحد جهة وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنشره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل فيه مثل ما فعل في الجانب الأول، فلا يكمل حتى يعود الجانب الأول كما كان، ثم يعود إليه فيفعل فيه مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: فقلت: سبحان الله. قال: فقلت: ما هذان؟ فقال لي: انطلق، وإن انطلقنا حتى أتينا على مثل التنور. قال: حسبت فيه أنه قال فيه أصوات ولغط. قال: فاطلعنا فإذا نحن برجال ونساء عرى، أي عراء مجردين من الثياب. قال وإذا هم يأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب من تحتهم ضوضوا. قال فقلت ما هؤلاء، قلت ما هؤلاء، فقالا لي انطلق انطلق. وإن انطلقنا حتى أتينا على نهر حسبت أنه قال مثل الدم. وفي رواية للبخاري قال على نهر من دم بدون شك. قال وإذا سابح يسبح فيه، أي يسبح في هذا النهر من الدم. وإذا على شط النهر رجل قد جمع حوله حجارة كثيرة. وإذا بذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي إلى ذلك الرجل الذي قد جمع حوله من الحجارة فيفغر له فاه، أي يفتح له فاه فيلكمه حجرا، ثم يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ويفغر فاه فيلكمه حجرا. قال فقلت ما هذان؟ فقالا لي انطلق انطلق. قال وإن انطلقت معهما حتى أتينا على رجل كريه المرآة، أو كأكره رجل ما أنت كأكره رجل المرأة، أي أكره رجل منظره، أكره المناظر. وإذا حوله نار وهو يحشها، يطوف حولها ويحشها. قال فقلت ما هذا؟ فقالا لي انطلق انطلق. قال وإن انطلقنا حتى أتينا على روضة فيها من كل نور الربيع، أي من كل الزهور، من كل الزهور حول هذا. وإذا قال وإذا بالروضة أو على الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. قال فقلت، قال وحوله من أكثر ولدان رأيتهم. قال فقلت ما هذا وما هؤلاء؟ فقالا لي انطلق انطلق. وإن انطلقت معهما حتى أتينا على دوحة. وهذه رواية الإمام أحمد والنسائي والبرقاني، ورواية البخاري حتى أتينا على روضة. فهذه رواية الإمام أحمد والنسائي والبرقاني. قال دوحة عظيمة، والدوحة هي الشجرة. قال دوحة عظيمة ما رأيت أحسن منها. فقال لي ارقى. قال فارتقينا حتى أتينا على مدينة، على مدينة بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قال فافتحنا ففتح لنا، فاستقبلنا رجال شطر منهم كأسوأ ما أنت ترى، أي كأبلح أو كأحسن ما أن ترى، وشطر منهم كأبلح كأسوأ ما أن ترى. قال فقال لهم اذهبوا فاغتسلوا في ذلك النهر، وإذا نحن بنهر معترض كأن ماءه المح في صفائه، أي كأن ماءه اللبن الصافي في صفائه. قال فذهبوا واغتسلوا فرجعوا. قال فرجعوا كأحسن ما أن ترى، فذهب عنهم ذلك السوء وأصبحوا في أحسن صورة. ثم قال لي هذه جنة عدن وهذا منزله. قال فسمى بصري، أي نظرت إلى أعلى، فسمى بصري فإذا أنا بقصر كالربابة، أي كالسحابة البيضاء المرتفعة. قال فسمى بصري فإذا أنا بقصر كالربابة. فقال لي هذا منزله. قال فقلت فدراني فأدخله. فقال أما الآن فلا وأنت داخله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت لهما إني رأيت في هذه الليلة عجبا فاخبراني عن هذا. فقال إنا سنخبرك. ثم قال له أما الرجل الذي أتيت عليه وهو مضطجع ورجل قائم عليه بصخرة يبلغ رأسه، قال فهذا الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه وهو ملكي لقفاه، وآخر يشرشر صدقه إلى قفاه ومنشره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال: فهذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء الذين أتيت عليهم وهم على مثل التنور، أي في دماء مثل التنور واللهب يأتيهم من تحتهم، فهؤلاء الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه وهو يسبح في نهر من دم وآخر يلكمه الحجارة، فهذا آكل الربا. وأما الرجل الذي أتيت عليه وهو حول النار يحشها، الذي منظره كريم أو بهذا المعنى وهو حول النار يحشها، فذلك مالك خازن جهنم. وأما الرجل الذي أتيت عليه في روضة وفيها من كل نور الربيع وحوله من الولدان ما حوله، قال: فهذا أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الولدان الذي تحوله فهم كل مولود مات على الفطرة، مات على الفطرة. فقال، وفي رواية للبرقاني: ولد على الفطرة. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. هذا الحديث حديث عظيم، يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث خمسة من الذنوب العظيمة، هذه الذنوب التي تسبب هذا العداء في الحياة البرزخية، والجزاء من جنس العمل. أما الأول فالرجل الذي كان مضطجعا وقد سلط الله عليه ملكا من ملائكته وهو يأخذ صخرة عظيمة قاسية عافية عظيمة وهو مضطجع في الأرض، فيأخذ هذا الملك الصخرة فيضربه بها حتى يثلغ رأسه، أي يشدخ رأسه عياذا بالله رب العالمين، فيشدخ رأسه فيتدهده الحجر إلى بعيد، فيذهب ويأتي بالحجر ثم يعود إليه وقد صح رأسه، فيضربه مرة أخرى. وقد جاء في رواية للبخاري وهذا يفعل به إلى قيام الساعة، أي يعذبه هذا العذاب من دخوله القبر حتى تقوم الساعة وهو تحت وطأة هذا العذاب. انظر إلى هذا العذاب الشديد، يشدخ رأسه. من هذا الرجل؟ عندما بين جبريل وميكائيل عليهما السلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل، فقال له: أما الرجل الذي أتيت عليه وهو مضطجع ورجل قائم على رأسه بصخرة يثلغ رأسه فيفعل به إلى قيام الساعة، فهذا الرجل يأخذ القرآن ويركضه وينام عن الصلاة المكتوبة، أي يحفظ القرآن، وبعد أن يحفظ القرآن يهمله، لا يراجعه ولا يرتله، وإنما يهمله، إهمال من يركضه، إهمال من يهجره، فهذا جزاء في قبره عياذا بالله. وكذلك أيضا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عمدا، يستيقظ وهو يسمع أذان الفجر لكنه يتكاسل ولا يقوم، ويرفع الدفاع والغطاء على رأسه وينام، فعذابه في القبر أن يضرب بالصخرة حتى تثلغ رأسه ويستمر عذابه إلى قيام الساعة. والصلاة أمة الإسلام هي أوجب الواجبات بعد توحيد الله رب العالمين، وهي أعظم الأعمال البدنية وأفضلها وأرفعها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فالإهمال بها إهمال في أفضل الأعمال وإهمال في أحب الأعمال إلى الله. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. ولهذا لأهمية هذه الصلاة شرعها رب العالمين عند أن نلجى برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سدرة المنتهى إلى ما فوق السبع السماوات، وفرضها رب العالمين عليه هناك دلالة على شرفها ودلالة على علو منزلتها عند رب العالمين. ولهذا تدارك نفسك أيها المسلم الكريم من هذا العذاب الأليم الذي يترتب على هذا الفعل في القبر. فاحذر أن تكون هاجرا للقرآن تلاوة، وأن تكون هاجرا للقرآن عملا، وأن تكون هاجرا للقرآن أحكاما. كن على حذر أيها المؤمن الكريم، فأنت مسؤول عن كتاب ربك سبحانه وتعالى. وانظر إلى الذين يهجرون القرآن ماذا يحدث لهم في القبر، وكذلك الذين لا يحافظون على الصلاة والذين يغفلون عنها. فإذا كان هذا في حق من ينام عن الصلاة، فكيف بمن يسمع الأذان وهو مخزن، ومن يسمع الأذان وهو أمام شاشة التلفزيون، ومن يسمع الأذان وهو يلعب، ومن يسمع الأذان وهو ينهو؟ فهذا اسمه أشد ممن ينام عنها وأعظم، لأنه انشغل بالشهوات. فالله يقول في كتابه الكريم فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما الثاني الذي أتى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ملقي لقفاه، مطروح على الأرض لقفاه، ورجل قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه، يشق شدقه من بداية فمه حتى يصل إلى خلف رأسه إلى قفاه، ثم يشرشر أنفه إلى قفاه، ثم يشرشر عينه إلى قفاه. انظر الفم والأنف والعين يفعل بهما هكذا، ويستمر العذاب إلى قيام الساعة. تمزيق لهذه المحاسن في الوجه، فالفم من محاسن الوجه، والأنف من محاسن الوجه، والعين من محاسن الوجه، وهي حواس هامة مهمة في هذا الإنسان، ومع ذلك يفعل بهم هذا الفعل الخطير الذي لا يطاق. عند ذلك يبين جبريل وميكائيل عليهما السلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب هذه العقوبة، والجزاء من جنس العمل. قال ذلك الرجل يبدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. انظر إلى الكذب، عقوبة الكذاب أن يشرشر شدقه أي فمه، وأن يشرشر أنفه، وأن تشرشر عينه، لأن الأنف يساعد على الكذبة، وكذلك العين تساعد على الكذبة، لأن العين تنظر وتنقل، ولهذا تساعد على الكذب، ولهذا عوقبت بهذه العقوبة، هذا جزاؤه. وما أكثر الكذابين في زماننا هذا، ولهذا عناوين الكذب الكثير منه في صفحات الجرائد والمجلات. فكم قرأنا في الجرائد والمجلات من كذبات سوداء مظلمة مفترى. فأصبحت الجرائد أماكن للكذابين إلا من رحم الله رب العالمين عياذا بالله. وهكذا أيضا ما أكثر الكذب في الساحة وفي أوساط الأمة عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما جاء عند الصحيحين من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وعلى وسلم: وإياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى أن البعض ربما يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من أقاويل مكذوبة على الله ومكذوبة على رسول الله، والله يقول في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. من أظلم من هؤلاء؟ ومن أشد ذنبا من هؤلاء؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ وقال ربنا في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فالكذب جريمة ولا يفلح صاحبها. وقال ربنا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وقال ربنا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكلما كانت الكذبة مضرة في وسط الأمة كان ألفها أشد وكانت عقوبها أشد، عقوبتها أشد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله كلام رحمة، ولا ينظر إليهم نظر عطف ولا رحمة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم وينقيهم، لا، بل هم ملوثون بالذنوب والمعاصي، ولهم عذاب أليم يؤلمهم ويوجعهم. من هؤلاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شيخ ذانب، وملك كذاب، وعائل مستكبر. انظر، من هؤلاء، من هؤلاء ملك كذاب، أي رجل مسؤول على الأمة لا يحتاج إلى الكذب، لأنه لا يخاف من أحد حتى يكذب، ومع ذلك يكذب، وكذبه ربما تتضرر به الأمة. فكلما كانت الكذبة تتضرر بها الأمة أعظم، كان إثمها أشد وكانت عقوبتها أشد عياذا بالله. فالكذب أمة الإسلام من كبائر الذنوب عياذا بالله. جعله رسول الله من صفات المنافقين، آية المنافق حد ثلاث، إذا حد، وقال منها: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. هذه من علامات المنافقين. فالكذب أيها المسلمون يسبب عذاب القبر، ويسبب عذاب يوم القيامة، ويسبب دخول جهنم عياذا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلات، وأن ينجينا من المعاصي والسيئات، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، الجزاء من جنس العمل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما فسر له جبريل وميكائيل عليهما السلام الرجال والنساء العراة وهم على مثل التنور، أي هم في مبنى مثل التنور، وجاء في رواية: أعلاه ضيق وأسفله واسع، وأسفله واسع، ويأتيه اللهب، يأتيهم اللهب من تحت، من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضعوا، أي صرخوا وبكوا واستغاثوا واستجاروا، ولا يجدون من يغيثهم ولا من يجيرهم. والجزاء من جنس العمل. الزاني يحاول أن يستتر وأن يتوارى عن جريمته، وأن يستتر من هذه الجريمة لأنها جريمة مخزية، ولهذا يخاف أن يطلع عليه أحد، فلهذا يحاول أن يفعل هذا في مكان مستور، وأراد الله أن يفضحهم في عالم البرزخ. والجزاء من جنس العمل، ولهذا الرسول يقول: فاطلعنا فإذا نحن بقوم من عراح، أي من الرجال والنساء عراح، الله فضحهم وعرى أجسامهم، هذا الجزاء من جنس العمل. وهكذا أيضا، لأن جريمة الزنا تشمل كل ذرة من ذرات الجسد وكل خلية من خلايا الجسد، ولهذا يتلذذ بها الجسد كله، فأراد الله أن تنال العقوبة كل ذرة من ذرات الجسد، ولهذا أحرقهم في عالم البرزخ، أحرقهم في عالم البرزخ، فأصبحوا في حريق مستمر إلى قيام الساعة عياذا بالله رب العالمين. فالعذاب يشمل كل خلية وكل جزء من أجزاء الجسد الذي كان يمارس هذه الجريمة. وجريمة الزنا من أعظم الذنوب، ولهذا جعلها رب العالمين مع الشرك ومع القتل عياذا بالله. قال ربنا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لهذا قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا عياذا بالله. فجريمة الزنا جريمة عظيمة، ولهذا حرم الله الوسائل الموصلة إلى الزنا. فقد حرم الله النظر إلى المرح إلى النساء، وكذلك من قبل النساء إلى الرجال. قال ربنا في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالله حرم الوسائل الموصلة إلى هذه الجريمة العظيمة لخطرها وضررها على الأمة. فهذه الجريمة تلوث الأنساب، وهذه الجريمة تخلط الأنساب، وهذه الجريمة تهتك الأعراض، وهذه الجريمة عياذا بالله تفقد المروءة وتفقد الحصانة عياذا بالله. بل هذه الجريمة تجرب صاحبها من الإيمان. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وعند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا زنى رفع الإيمان منه حتى يكون فوقه كالظلة، فإن عاد أي تاب إلى الله ورجع عاد إليه الإيمان. فهذه الجريمة عياذا بالله هذه تحرم العبد لذة الإيمان وراحة الإيمان. هذه الجريمة العظيمة لا يرضاها أحد لنفسه، ولا يرضاها أحد لأهله ولا لزوجته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابن مني. فدنا منه، ثم قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له: أترضاه لزوجتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا يرضاه الناس لنسائهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال: ولا الناس يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ثم ضرب على صدره وقال: اللهم نقي صدره، اللهم نقي صدره، اللهم نقي صدره وحصن فرجه. فكان ذلك الشاب لا يلتفت بعد ذلك إلى شيء. انظر، فما يريد هذه الجريمة أحد لنفسه ولا لأهله. إذن والرسول يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاحذر يا أخي الإيمان من هذه الجريمة العظيمة السيئة التي تأداها نفوس الرجال ونفوس النساء ونفوس الأحرار. هذه هذه زوجة أبي سفيان عندما أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النساء البيعة، ومنها قال ولا تدنين، أي لا تدني من البيعة أن المرأة المؤمنة لا تدني. فقالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: وهل تدني الحرة؟ هل تدني الحرة؟ هذه كانت في الجاهلية تظن أن الحرة لا تدني وإن كانت في الجاهلية. فانظر، لأنها طريقة سيئة، ولهذا كثرت الوسائل التي تهيج جريمة الزنا. فالأغاني مهيجة لجريمة الزنا. ولهذا الرحمن حرم الغنى في مكة قبل أن يحرم الخمر وقبل أن يحرم الربا لضرره وخطره على الأمة. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فالرحمن يبشر المغني والمستمع للأغاني والمستأجر للمغني بعذاب يهينه وبعذاب يؤلمه في جهنم عياذا بالله رب العالمين. وابن مسعود يقول: والله الذي لا إله غيره أنها نزلت في الغنى، أي أن هاتين الآيتين نزلت في تحريم الأغاني. ويقول ابن مسعود: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ولهذا يقول بعض السلف: الغنى بريد الزنا. وبعضهم يقول: الغنى رقية الزنا عياذا بالله. لهذا حرم الإسلام الأغاني لأنها تهيج على جريمة الزنا، وحرم النظر إلى النساء الأجنبيات لأنها تحرض وتدفع إلى جريمة الزنا، وحرم مصافحة المرأة الأجنبية والخدوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط بين الرجال والنساء. والاختلاط يعتبر خيانة من أعظم الخيانات. فأيما رجل رضي لنسائه في البيت، لبناته، لزوجته، لأخواته، لقريباته، الاختلاط بين الرجال الأجانب فهو خائن للأسرة، خيانة عظيمة. والرسول يقول: من ولاه الله رعية ثم لم يحبهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وهكذا أيضا الاختلاط في الجامعات وفي المدارس وفي الإدارات والمكاتب وفي الشركات والمؤسسات والمصانع، من أراد هذا ومن أدخل النساء بين الرجال فهو خائن للأمة وخائن لله ولرسوله، لأنه عمل ما حرم الله ولأنه ارتكب الجريمة التي حذر الإسلام منها. فكم نسمع وكم نرى ممن يدخل الموظفات بين الرجال في كثير من الإدارات بحجة وبأخرى. هذه خيانة للأمة وخيانة لدين الله وخيانة لكتاب الله وخيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وخيانة للإسلام. ولهذا ما ضعفت الأمة وضعف قواها ورجع النصر عنها وحصل لها ما حصل من أعدائها إلا عند أن تواطأت لأعداء الإسلام في ارتكاب الذنوب والمعاصي، ومن أشدها وأخطرها على الأمة ومن أشدها وأخطرها سببا لهزيمة الأمة اختلاط الرجال والنساء وانتشار جريمة الزنا. هذه من أعظم أسباب الهدائم ومن أعظم أسباب الذل في هذه الحياة. أمة الإسلام، احذروا الوسائل التي توصل إلى جريمة الزنا. فأجهزة البشوش والتلفزيونات في أوساط البيوت هذه وسيلة من الوسائل الخبيثة التي تهيج على جريمة الزنا. الأغاني التي أصبحت تباح وكأنها حلال عياذا بالله، ولا من يأمر بمعروف
ولا من ينهى عن المنكر مع كثرة النصوص في الكتاب والسنة على تحريم الأغاني أصبحت موجودة حتى تباع في الأسواق وتباع وكأنها سلعة مباحة. والرسول وهذا دليل على صدق نبوة رسول الله وعلى صدق رسالته إذ يقول كما في البخاري وعند أبي داود من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونن أقوام من أمتي يحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والخمر والمعازف. فقد تحقق هذا الحديث في هذه الأمة أصبحت المعازف حلال عند الكثير من المسلمين مع أن الرسول قرنها بالخمر لضررها، بل أصبح حتى الخمر في كثير من البلدان الإسلامية أصبحت منتشرة وأصبحت عياذا بالله شبه مباحة عند الكثير من المسلمين، حتى الكثير من المسلمين أيضا عياذا بالله الذين يبنون الفنادق والذين يرفعون الفنادق من أجل الأموال ربما أوجدوا الخمور بحجة الأجانب، ومن الذي جعلك خادما للأجنبي تقرب له الخمر. والرسول قد لعن من اشترى الخمر ومن حملها ومن باعها ومن أخذ ثمنها ولعن فيها عشرة. فهؤلاء عياذا بالله الذين يرضون بوجود الخمور والذين يأذنون للخمور والذين يصنعونها والذين يقربونها عياذا بالله يقربونها باسم الأجانب ملاعين على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأشر من ذلك الذين يبنون الفنادق ويوجدون النساء العاريات العاهرات الزانيات ثم يأذنون لجريمة الزنا. هؤلاء إن كان عذاب الزاني كما سمعتم في القبر فعذاب هؤلاء أشد، لأنه ما من جريمة ترتكب في فنادقهم وترتكب في بيوتهم إلا وينالهم إثم كإثم الجاني وكإثم الزاني والزانية، فهم ينالون إثم الجميع على رقابهم، فعقوبتهم في القبر وفي الآخرة أشد وأعظم. عودة إلى الله أمة الإسلام، عودة إلى الله. ولهذا ما ابتلينا بما ابتلينا به من البلايا والرزايا وتصريف أعدائنا وتصريف بعضنا على بعض إلا بسبب الذنوب والعاصي، أسأل الله سبحانه أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الزنا وأن يرفع عنا الغلا وأن يرفع عنا الربا وأن يرفع عنا المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح الراعي والرعية وارحم الأمة المحمدية وخذ بأيدينا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح قلوبنا وسدد أقوالنا وحسن أعمالنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك صلاحا لولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى طريق الحق والرشاد يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.